بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتفقهين فيهما السائرين على طريقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى. وفي هذا اللقاء سأتحدث عن اسم من أسماء الله تعالى، ألا وهو اسم الله الفتاح، الذي ورد في كتاب الله عز وجل في مقام واحد، وهو في قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقد جاء هذا الاسم بصيغة الجمع في قوله جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. واسم الله تعالى الفتاح من أسماء الله تعالى الحسنى التي تدل على أن الله تعالى يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده أجمعين، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ومنها قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك ربنا جل وعلا يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة، وهو يفتح ما ينغلق على الناس من أمور سبحانه وتعالى. كذلك ربنا جل وعلا يفتح أبواب الامتحانات والابتلاءات لعباده الصادقين. يقول جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك ربنا جل وعلا يفتح هذه الأبواب للامتحان، ويفتح هذه الأبواب أيضا ليمحص الصادقين جل وعلا وتقدس. فالله عز وجل له رسائل إلى خلقه وعباده في كل لحظة من لحظات حياتهم إذا هم تأملوا ذلك، فيبتليهم تارة ويختبرهم أخرى، ويعاقب هنا لحكمة، ويرزق ويفتح هنا لحكمة سبحانه وتعالى. فهو الذي جل وعلا الفتاح العليم. كذلك ربنا جل وعلا هو الذي يحكم بين العباد فيما هم فيه يختلفون. قال سبحانه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولذلك من معاني الفتاح الحكم بين العباد، فربنا جل وعلا هو الذي يحكم بين عباده. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. ولذلك اسم الفتاح فيه صفة جمال وجلال وكمال مطلق، لأنه سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ورزقه للطائعين، كما أنه يفتح أبواب البلاء والهلاك على المعاندين والمعرضين، ويفتح قلوب المؤمنين وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، فإذا ضاقت عليهم الطرق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لجوا إلى الفتاح العليم سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الله الفتاح من أسماء الله تعالى الحسنى، فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، ويفتح بينهم بالحق وبالعدل سبحانه وعز. ولذلك المتأمل في قصص الأنبياء نجد بأن الرسل والأنبياء يلتجئون إلى الله الفتاح أن يفتح بينهم وبين أقوامهم المناكفين والمعاندين والمتكبرين والمعرضين. ولذلك قال نوح عليه السلام، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكذلك يوم القيامة، فالله جل وعلا كذلك يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فالله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، ولا يحتاج سبحانه إلى شهود ليفتح بين خلقه فما كان غائبا عما مما كان غائبا من مما حدث في الدنيا. قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك ربنا جل وعلا يفتح بين عباده يوم القيامة، يوم الفصل بين العباد. قال جل وعلا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولذلك هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى التي تجعل العبد متوكلا على الله سبحانه وتعالى، منطرحا على عتبات بابه، متعرضا لنفحاته، موحدا له، متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، مطمئنا محسن الظن بربه جل وعلا في كل ما يعترض الإنسان في حياته، لأن الله تعالى هو الفتاح العليم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى، ويجعلنا وإياكم من المتدبرين، إنه خير مسؤول والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه الكلمة. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله تفضل.
يا مرحبا، بس سؤال سريع الله يخليك.
نعم.
الشيخ بسالك، الحرمه صديقتي صارت العمره وجابت لها سجاده صلاه، السجاده مكتوب عليها اسمها، يعني مثلا عبد الله محمد على السجاده، هل يجوز اصلي عليها ولا ما يجوز؟ بس وجزاك الله خير.
ان شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، لفصيح سؤال أبو عبد الله يقول إذا كان سجادة الصلاة مكتوب عليها اسم الشخص، فيقول إذا كان مثلا اسمه عبد الله أو محمد هل يجوز الصلاة على هذه السجادة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمصلي يصلي على كل أرض طاهرة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وليس شرطا لصحة الصلاة أن يصلي الإنسان على السجادة. الأمر الثاني، يجوز الصلاة على السجادة أو الخمرة أو الحصير مثلا أو أي نوع من أنواع القماش مثلا الطاهر يجوز. الأمر الآخر لا ينبغي أن يصلي الإنسان على سجادة عليها اسم الجلالة، مثلا عبد الله فيه اسم الجلال لفظ الجلالة، فإن هذا نوع من أنواع الامتهان، فهذه السجادة قد تغسل مع بقية الملابس وقد يطأها الصغار أو يدوسها الكبار من حيث لا يعلمون، ولا شك بأن هذا امتهان لهذا الاسم. مسألة أخرى أن المصلي ينبغي له أن يستقبل صلاته وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يحول بينه وبين صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام ألقى بردة كان قد لبسها فيها يعني خطوط معلمة ومقلمة، وقال رماها وقال إن هذه ألهتني عن صلاتي آنفا، ائتوني بإنبجانية أبي جهم فإن هذه قد ألهتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان المسلم مطالب بأن لا يعني حين الصلاة لا يصلي على شيء أو إلى شيء أو بجوار شيء يشغله عن صلاته، فكيف بمن يأتي بمثل هذا السجاد وعليه مثل هذه الأسماء؟ ولذلك أنصح الأخت الفاضلة بأن تمسح هذا الاسم أو أن يعني تستعمل هذه السجادة في غير يعني هذا الموطن، وإنما تبعدها أو ترفعها في مكان يحترم فيه لفظ الجلالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول تزوجنا خارج الدولة ورجعنا ولم يتم تصديق عقد الزواج، هل يعتبر الزواج باطل؟
الحمد لله، الزواج إذا توفرت شروطه الشرعية وأركانه الشرعية فإنه يصح من حيث الأصل، لكن من حيث التوثيق لا بد منه لطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وهذا التوثيق إنما لمصلحة الزوجين ولمصلحة الأولاد ولأيضا حفظ الحقوق، ولذلك من حيث الأصل فالزواج صحيح، لكن من حيث الإجراءات لا بد من ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يمكن أبدا لأحد أن يعني يعيش من دون إجراءات نظامية، ومن خلال تسجيل عقد الزواج من خلال هذه الإجراءات، وإلا سيعرض الإنسان نفسه للعقوبة وسيعرض أولاده أيضا للضياع فيما لو إذا قدر أن يكون بينهما أولاد. عموما من حيث الأصل إذا توفرت الشروط والأركان فالزواج من حيث الأصل صحيح، لكن يجب عليك أن توثق هذا الزواج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز اقتناء كلب، ويقول فضيلة الشيخ ليس هو يعني من الفصيلة المعدية لكن والعدواني، لكن يقول انه من يعني الحيوانات الأليفة، ويقول فضيلة الشيخ ايضا هل هو يعتبر نجس او انه طاهر؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة يرجع فيها الى صاحبي الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر بقتل الكلاب حتى كادت أن تفنى، ثم نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها فتركت، ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتنائها، واستثنى مجموعة من الكلاب التي يجوز اقتناؤها وذلك للمصلحة الراجحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وأيضا جاء من حديث آخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وأيضا جاء في لفظ آخر من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، وجاء في حديث آخر لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فهذه الأحاديث كلها تشير إلى منع اقتناء الكلاب، وإلا ما استثناه صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم مثل كلب الصيد والحراسة وكلب الأرض يعني الحرث، كلب الحراسة للأرض والحرث كذلك والغنم، هذا مستثنى للمصلحة الراجح، ولذلك يجب على المسلم أن يتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما من حيث النجاسة نعم، فالكلب نجس في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا يدلنا على نجاسة لعاب الكلب المغلظة. فعلى الإنسان أن يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يقف عند حدود شرعه سبحانه وتعالى.
ساك الله خير الشيخ، معنا أخ سالم تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
الله يحفظك سالم، بارك فيك.
يا ريت تكون الإجابة بعد السؤال، لأن الأذان الحين بيكون يا شيخ في مملكتك ما ممكن نسمع الإجابة
إن شاء الله. تفضل.
السؤال عندي أول، أنا في التشهد الأول بعض الأئمة أنا من نتشهد فبعدين نخلص من التشهد فيظل مطول في الجلوس، هل نكمل الصلاة الإبراهيمية ولا نسكت؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الأئمة لما يقرأ القرآن يهز رأسه بشكل ملحوظ وبعدين يكون التفات للميكروفون أكثر شيء، يعني مركز حصل أنه ملتفت شيء بسيط يعني الميكروفون، وبعضهم يكبر قبل ما يركع، فبعض المأمومين يسبقوا الكثير من الأئمة أنا لاحظت يكبر وبعدين يركع، فبعض المأمومين يركع قبل الإمام، طبعا نعرف أن احنا إذا سبقت الإمام تبطل صلاته، فياريت يوجه الشيخ الموضوع هذا.
جزاك الله خير أخ سالم، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال أخ سالم، يقول بالنسبة لي البعض من الأئمة يطيل في التشهد الأول فيقول انتهي من التحيات ولم يرفع الإمام، فيقول هل لكم من الصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله، الجواب نعم، فإذا طال إذا أطال الإمام في التشهد الأول فإنك تكمل الصلاة الإبراهيمية.
أيضا فالشيخ يقول البعض من الأئمة يهز رأسه يعني عند قراءة القرآن في الصلاة، والبعض يقول يلتفت التفاتة خفيفة وبسيطة إلى جهة الميكروفون عند قراءة القرآن.
الحمد لله، بالنسبة لهز الرأس أثناء قراءة القرآن ليس له أصل، وهو إلى البدعة أقرب، إلا أن يكون الإنسان يفعل هذا بشكل لا إرادي فإنه ينبه على هذا ويقال له أين الدليل عند قراءة القرآن هذا الهز للرأس أو التحريك للبدن أو الإمالة للجسم، هذا ليس له أصل، وتنبه الإنسان لهذا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما ميلان الإمام إلى اللاقط أو الآخر أثناء الصلاة فلماذا؟ السؤال، هل هناك حاجة؟ يقول والله الجامع كبير وعدد المصلين يمتد خارج المسجد، نقول لعل الحاجة يجوز. أما إذا لم يكن ثم حاجة وإنما هكذا ولع بهذا اللاقط أو الآخر فهذا لا يصلح، هذا لعب بالصلاة. لذلك بعض الأئمة للأسف تجد عنده حركة غريبة جدا، يعني يميل وينحني ربما لهذا الآخذ، وهذا غير صحيح. الآخذ هذا أو اللاقط إنما وضع لالتقاط الصوت حتى يبلغ الآخرين. طيب الآن المسجد في صف واحد أو نصف صف، ما الداعي لأن تلقي مفمك هذا اللاقط؟ ما الداعي؟ أو أنك تميل مثلا بشكل يعني يغير هيئتك في الصلاة أثناء السجود أو أثناء القيام من الركوع، فيتنبه أخواني الأئمة هدانا الله وإياهم، يتنبهون لمثل هذا ويحرصون على صلاتهم وينتبهون لمثل هذه الأشياء. اللاقط هذا لا ينبغي للإمام أن يكون شغله الشاغل، يعني أغلب الأئمة الآن يصرف أغلب اهتمامه على اللاقط على الآخذ، ويعني صورة هذا الميلان إليه، يعني إنزال الرأس إليه حتى أثناء السجود، هذا يدل على أن هذا اللاقط أصبح أحد أعمال الصلاة، وهذا غلط، فيتنبأ إخواني الأئمة لهذا، بارك الله في الجميع.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا فضل الشيخ سؤال الأخ سالم، يقول البعض من الأمة يكبر يقول قبل الركوع وقبل السجود يأتي بالتكبير قبل الانتقال، فيقول المأموم يسبقه إلى الركن، فيريد منكم نصيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام، وظيفته وظيفة شريفة، ورتبة هذه الوظيفة سنية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث، والمعنى أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم في الصلاة وأحفظهم وأقرأهم لكتاب الله عز وجل. المسألة الثالثة، أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قولوا عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، والحديث. الأمر الرابع، لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام قاصدا عامدا للمخالفة، ولذلك إذا سابقه في الركن عامدا، سابقه متعمدا، فإن صلاته قد بطلت. المسألة الأخيرة، وهي التي أنا يعني نبهت عليها قبل الفاصل، فيما يتعلق بموضوع الإمام واهتمامه بالصلاة واهتمامه ب يعني قراءته واهتمامه بأحكام الصلاة، من ذلك أنه لا يجوز له أن يفسد على المأمومين صلاتهم. من ذلك مثل ما ذكر الأخ السائل، أن بعضهم مثلا يكبر وهو قائم ولا يركع إلا بعدما ينتهي من قول الله أكبر وقد سبقه المأموم. صحيح المأموم مطالب بأنه يتابع الإمام ولا يبدأ بالركن حتى ينتهي الإمام وقد تلبس بالركن، لكن الإمام يتحمل إثم حينما يفعل مثل هذا الأمر. وأعتقد بأن هذا قليل ولله الحمد في الأئمة، وإنما قد يحصل ويصدر من بعض الأئمة بمثل هذا الأمر، وأنا رأيت بنفسي بعض الأئمة لديه مثل هذه المخالفات، وهي قضية أنه يكبر بلسانه ولم يركع بعد، أو مثلا يكبر إلى السجود ولم يسجد بعد مثلا، أو بعضهم يجعل التكبير أثناء الركن، وهذا غلط. يعني من الناس من يكبر لما يضع رأسه ساجدا، يعني لما يضع رأسه على الأرض ساجدا يكبر، وهذا ليس محل التكبير. التكبيرات اسمها عند الفقهاء يسمونها التكبيرات الانتقالية، وهي التي تكون للانتقال من ركن إلى ركن، بمعنى أنه ما يضعها في الركن. يعني كيف تقول الله أكبر وأنت راكع؟ هذا ليس محل الركوع، ليس محل التكبير، إنما محل قول سبحان ربي العظيم. كيف تكبر وأنت في السجود؟ تضع رأسك على الأرض ساجدا تقول الله أكبر، لا، هذا ليس محله. محل السجود قول سبحان ربي الأعلى. ولذلك على إخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعلموا أحكام الصلاة، وأن يتعلموا كيف يعالجون الأخطاء في الصلاة، وأن يكون لهم اهتمام بمن خلفهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقتدي بأضعفهم، إذا صلى أحدكم فليخفف، بمعنى أن الإمام مهم جدا أن يتابع من خلفه. يعني مثال، ويسمح لي، اسمحوا لي أن أستطرد في هذا الأمر. الآن لما بعض الأئمة مثلا إذا جاء ليسجد مثلا، ألا يعلم بأن وراءه كبار في السن، عملية النزول إلى السجود تستغرق منه وقت أطول من وقت الشاب؟ بمعنى أنه الآن إذا وضع الإمام رأسه على السجود ساجدا قال سبحان رب الأعلى ورفع، كبار السن الذين خلفه لم يصلوا بعد إلى السجود حتى يتابعونه في السجود، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إهمال الإمام وعدم اهتمامه وعدم وجود حرص منه على قضية معرفة جماعة مسجده الذين خلفه. ذلك مهم جدا أن ينتبه لمثل هذه القضايا. حتى في مسألة الركوع لم يقول الله أكبر يركع،
لما يستعجل في الرفع يكون من خلفه لم يركع بعد من كبار السن، يعني عملية الركوع عنده صعبة، عملية السجود تحتاج إلى وقت بسبب يعني كبر السن، بسبب الإشكالات الصحية التي عنده. فأنا قصدي أن الإمام ينبغي بل يجب عليه أن يتنبه لمثل هذه المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول أنا في بعض الأحيان أعطي والدي بعضا من المال، وأعلم أن جزء من هذا المال سيذهب لأمور محرمة، فيقول ما حكم إعطاء المال له وأنا أعلم أنه سيشتري به أشياء محرمة؟
الحمد لله، بالنسبة للوالد له حق عليك في بره، ومن جملة البر الإنفاق عليه في الأمور الضرورية والحاجية، وفي أيضا إدخال السرور على نفسه بالأشياء التي هي زيادة على ذلك. أما إذا اعتقدت أو علمت أو تيقنت بأن هذا المال الذي تساعده يذهب به لشراء المحرمات فلا يجوز ويحرم عليك، وتكون مشارك للإثم معه، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك يعني إذا مثلا أصبح عندك حرج في هذه القضية فتشتري له الأعيان النافعة، تشتري له الطعام الشراب، تشتري له الثياب، تفصل له الثياب مثلا، أو تذهب فتشتري الطعام الذي يحبه. أما أن تعطيه النقد ليشتري به المحرمات فهذا لا يجوز. حتى لو واجهت الوالد وقلت له سامحني أنا ما أستطيع أن أعطيك لأنك أنت تشتري بهذا المحرمات الخمر ولا شيء من هذا القبيل، وأنا لن أعطيك شيء من هذا، أما ما تحتاجه من طعام وشراب فسأوفر لك وزياد. هكذا تتعامل مع والدك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ابني حصل على وظيفة في مصرف غير إسلامي، هل يجوز أن يعمل وأخبروه أن هناك قسم للمعاملات الإسلامية؟
الحمد لله، بالنسبة للنوافذ الإسلامية الموجودة في بعض المصارف لا بأس بالعمل بها، لأنها ولله الحمد يعني حريصة على تطبيق القواعد الشرعية والأشياء الشرعية ولله الحمد، فلا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم أو ما فضل صيام شعبان وصيام النصف منه؟
الحمد لله، بالنسبة لشعبان يسن صيامه كله أو أغلبه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وقد سئل في ذلك قال هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال. وشهر شعبان لا شك أنه من الأشهر التي جاء النص في أنها ترفع فيه الأعمال، والمعنى الأعمال الحولية يعني أعمال السنة، لأن هناك رفع يومي وهناك رفع أسبوعي وهناك رفع حولي، فالرفع الحولي يكون في شهر شعبان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام شهر شعبان كاملا. أما تخصيص نصف شعبان بالصيام وليله بالقيام فهذا محدثة من المحدثات، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام أنهم كانوا يخصصون نصف شعبان في صوم نهاره وقيام ليله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يسلم عليكم. يا مرحبا.
الله يحفظك
يا شيخ. بالنسبة إذا أنا متوضي ورايح المسجد، وأثناء في طريقي أنا متوضي ورايح المسجد، في طريقي مريت المسجد، دخلت الله يعزكم حمام المسجد، قضيت حاجتي، فهل بعدين أعيد الوضوء كامل ولا إن كيف يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
أنا سمعت الشيخ بالنسبة للبنوك الربوية اللي فيها فرع إسلامي.
نعم.
أنا اللي عارفة يعني أنا ما عارف يعني تقريبا متواصل مع البنوك كلها، بالتالي يا شيخ أن ميزانية البنك هذه كلها تطلع ميزانية واحدة، يعني الفلوس مال الفرع الإسلامي هاي الصناعي اللي مسوينه تدخل مع المبالغ اللي هي داخلة في الربا اللي هو الفرع الربوي من البنك. وآخر شيء يعني البنك كل المبالغ اللي يجيبها من فوائد وغيرها كلها تدخل في نفس النظام. والآخر شيء البنك تطلع على ميزانية واحدة يعني مش مفصول الفرع.
يعني تقصد حساب واحد وميزانية واحدة؟
أيوة ميزانية واحدة حساب واحد. فكل يعني فلوس الربا دخلت مع فلوس هاي الفرع
مختلطة
صار مختلط يعني من الإسلامي مع الربوي.
أنا
أرجو التوضيح من الشيخ جزاك الله خير
إن شاء الله.
بعدين في بنوك إسلامية موجودة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد الله يحفظك. نجي فصيح سؤال محمد يقول أنه متوضأ وذهب إلى المسجد ويقول عندما وصل دخل حمام المسجد وقضى حاجته هل يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى؟
متى هو قضى حاجته؟ يعني انتقض وضوء؟
لا فصيح يقول أنه متوضأ وذهب إلى المسجد عندما وصل المسجد قضى حاجته في حمامات المسجد يقول هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله الجواب نعم لأنه انتقض وضوءه. فالخارج من السبيلين أو أحدهما هذا أول ناقض من نواقض الوضوء الذي يذكره العلماء. لذلك الآن لما يذكر العلماء نواقض الوضوء في كتب الفقه يذكرون أول ناقض من نواقض الوضوء يقولون الخارج من السبيلين أو من أحدهم يعني يقصدون البول والغائط أو الغائط. ولذلك أنت متوضئ في بيتك وخرجت إلى المسجد ودخلت دورات المياه ويعني قضيت الحاجة خلاص انتقض وضوءك ما يجوز لك أن تصلي إلا بعد أن تتوضأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. يقول بالنسبة للبنوك الربوية التي عندها فروع إسلامية قل الميزانية في هذا البنك واحدة والحساب واحد والأموال الربوية مع المعاملات الإسلامية في هذا المصرف مختلطة مع بعضها البعض.
الحمد لله يعني أنا يسمح لي الأخ السائل الذي يطلع على بعض النوافذ الإسلامية فهي مستقلة استقلال كامل في قضية التعامل. لكن كون المال يدخل إلى البنك هذا يسمى المال المختلط. إذا اختلط هذا لا يعني حرمة النافذة الإسلامية. فلو أن الشخص عنده مثلا مال من حلال ومال محرم وخلط هذا بهذا ما أصبح المال كله خبيث أو كله محرم. يستطيع أن يتميز. حتى الخبث هذا ليس عيني وإنما وصفي. يعني لو أن الشخص الآن عنده مثلا 1000 ريال من حلال 1000 درهم من حلال وعنده 1000 درهم من حرام وخلطهم مع بعض ثم أراد أن يشتري بالحلال يأخذ من أي يعني من أي فئة عنده نقدية من المال من هذا أو هذا. وفي إذا أراد أن يتخلص من الحرام يتخلص سواء كانت الفئة من الحلال اللي اكتسب أو من الحرام الذي اكتسب. فالمقصود بأن كون المال يدخل في حساب أو كذا هذا لا يعني حرمة المال. وأن اللي أنا اطلعت عليه بأن هناك فرز بمعنى معروف ما للنافذة الإسلامية وأيضا معاملاتها الخاصة. أنا كان عندي فكرة سابقة عن هذا لكن لما وقفت على بعض النوافذ وجدت بأن هذا المال حتى لو دخل فإنه مفروز بمعنى معروف حساب النافذة الإسلامية بمعاملاتها وبمنتجاتها اللي تعرضها للمتعاملين. قضية هذا مسألة الخلط يعني مسألة العمل ما في شيء ما دام أنه ولله الحمد النافذة تمشي على قواعد شرعية فيجوز الإنسان أن يعمل في هذه النافذة.
جزاك الله خير فصيح معنا وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبدر تفضل.
الله يحفظك. كيف الحال
يا الله يحفظك بدر.
شيخ عزيز كيف حالك طال عمرك؟
حياكم الله أهلا وسهلا.
الله خير شيخ. طال عمرك شيخ سؤال الله يطول عمرك بخصوص إذا كان شخص كافل يتيم ويدفع له مبلغ شهريا يعني ويت وقت الزكاة عندك مال الزكاة هل يجوز إعطاء هذا اليتيم من مال الزكاة خلاف الدفع يعني قصد اليتيم هذا مستمر بس من مال الزكاة هل يجوز وإذا كان لا يجوز طال عمرك ممكن تبين لنا السبب. والسؤال الثاني طال عمرك بخصوص بعض الأشخاص مثلا يشترون مثلا الله أسكم البعران أو الجمال هذه مال السباقات بمبالغ طائلة يعني مبالغ 3 مليون أو 4 مليون هل جائز هذا ولا لا؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك بارك فيك بدر تسمع إن شاء الله الرد. نفس السؤال بدر يقول كافل اليتيم إذا كان يدفع له مبلغ شهري فيقول جاء وقت الزكاة عنده، هل يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله؟
الحمد لله يجوز بعيدا عن الكفالة، فإذا أراد أن يضيف إلى الكفالة شيئا من زكاة ماله لكون هذا اليتيم مستحق للزكاة فيجوز، أما أنه يستبدل كفالة مبلغ كفالة اليتيم بالزكاة فهذا لا يجوز.
أيضا نفس الشيخ يقول حكم شراء،
عفوا لا يجوز هذا الاستبدال، لكن أن يعطي اليتيم كونه فقير أو مسكين من الزكاة نعم، لكن أن يقول للمصرف أو للجهة مثلا الجمعية الخيرية أو شيء والله هذه كفالة اليتيم، نقول لا هذه من الزكاة. نعم
ذاك الخير. فالشيخ أيضا يقول حكم شراء بعض اللي يقول الجمال التي للسباق بمبالغ الإقطاء له.
الحمد لله بالنسبة للسباق على الجمال والخيل وهذا مما جاء النص بجوازه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر عفوا، فإذا كانت الخيل يعني تشترى وتباع ويتاجر بها فلا حرج حتى لو كانت في مبالغ مرتفعة، لأن الأصل الحل والجواز والإباح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ إذا قرأت يقول المعوذات عند النوم هل يستحب أن نمسح بيدي على جسدي كاملا؟ وإذا يقول جاءت يدي على العورة هل انتقض وضوءه وعيده مرة أخرى؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يقرأ المعوذات أثناء قبل نومه فنعم يفتح كفيه وينفث فيهما ويقرأ المعوذات ويمسح وجهه وما استقبل من بدنه. أما قضية يعني وصول يده إلى عورته إذا كان بحائل يعني من وراء الثياب فلا حرج، أما إذا أدخل يده إلى عورته ولمسها فهذه مسألة خلافية، مثلا إذا كان بعضهم يقول ينقض مطلقا وبعضهم يقول لا ينقض مطلقا، والراجح إذا كان بشهوة ينقض وإذا كان بغير شهوة لا ينقض، ولكن هذا لا يضر قضية القراءة، يعني ليس من شروط صحة القراءة عند النوم أن يتوضأ، هذا ما له علاقة ما دام أنه يقرأ من حفظه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.